الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والعضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فلو قد دقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت. قال: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات كذلك تتمة في الكلام على فضل العلم ومفاضلته على ما سواه مما في هذه الدنيا. فقال رحمه الله: والعضب المهند ليس ينبو، يريد أن هذا العلم كالسيف المهند، هو العضب المهند كالسيف المهند. والعضب هو نوع من السيوف القصيرة القوية، والمهند نوع من السيوف، قيل أنه يؤتى به من الهند، وقيل حديده من الهند، وقيل يشبه ما كان من سيوف الهند في جودته وسرعة قطعه، وقد مر معنا التفصيل في ذلك في درس شرح أصول التفسير بما يغني عن الإعادة في هذا المبحث. المهم أنه وصف لنوع جيد من السيوف، ومعناه أن العلم ليس كسائر ما يكون بمعناه من المنافع، فمنفعته أعظم المنافع، وأثره في غيره أعظم من أثر غيره مما قد يؤثر. إذا كان السيف العضب المهند يفوق سائر السيوف، فكذلك العلم يفوق سائر المقاتل. وقوله ليس ينبو يعني ليس يخطئ في قطعه وضربه. تصيب به مقاتل من أردت، يعني أنه سلاح عظيم لا تساويه سائر الأسلحة. فمثلا الإنسان قد يستخدم لسانه في فصاحته أو كثرة كلامه بمخاصمة الخصوم، لكن ليس اللسان بشيء مع وجود العلم. قد يستخدم الإنسان قوته في مخاصمة الخصوم، ولكن ليست القوة بشيء أمام العلم. قد يستخدم الإنسان ذكاءه في مخاصمة الخصوم، لكن ليس الذكاء بشيء مقابل العلم. فالعلم مع الذكاء ومع الفصاحة ومع القوة يكون بذلك من أحسن ما يستعين به المرء في مدافعة خصومه، وذلك لأن العلم هو أقوى الحجج، وهو قاطع الألسنة، وهو مسقط الأذكياء، وهو كذلك قاهر الأقوياء. ليس شيء يقف أمام العلم، بخلاف غيره من الوسائل الأخرى فإنها تقف عند العلم، أما العلم لا يقف عنده شيء. فإذا كان كذلك فينبغي للعاقل فضلا لطالب الخير والفضل والهدى والعلم ألا يزهد في هذا العلم. والمراد بالعلم كما تقدم هو العلم الشرعي الذي تنال به خير الدنيا وخير الآخرة. وقوله رحمه الله: وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، فهو مع ما سبق فيه فضل آخر، وهو أنه كنز ليس كسائر الكنوز. الناس يملكون الجواهر ويملكون الذهب والفضة ويملكون القصور والدور والمراكب الفارهة وهكذا كذلك النوادي الفاخرة، ولكن ليس ذلك بشيء أمام هذا الكنز وهو العلم الذي من كنزه ومن ثمنه أنه يسقط سائر تلك الكنوز، يسقط سائر تلك الكنوز. المال قد يضرك حسا ومعنا، يضرك حسا باجتماع الأعداء عليك، ويضرك معنا ما يكون من فتنته ومن زخرفه الذي يؤثر على القلب ويؤثر على الأخلاق، فإن للمال أثر على صاحبه. ولهذا كما قال بعض العلماء: من تكرمة الله عز وجل للصالحين من عباده أن لم يفتنهم بدنيا، لم يفتنهم بدنيا، لأن الدنيا تغير القلب. أن تنظر ولو كان القلوب لا تستوي في الصلاح، لكن في الغالب أن الدنيا تغير القلوب. أن تنظر إلى من تربى في فقر كيف يكون الغالب عليه التواضع والرحمة ولين الجانب، ومن يتربى على ترف وعلى دنيا كيف يغلب عليه إلا من رحم الله وهم قليل، كيف يغلب عليه الفخر والخيلاء والكبر والترفع، وهكذا كذلك عدم لين الجانب. وهذه كلها خصال مذمومة بخلاف من يرزق العلم، فإن من يرزق العلم في الغالب يجد كنزا هو أعظم من تلك الكنوز جميعا، ومع ذلك هو كنز لا تخاف عليه لصا لأنه في الصدر، ولو كان في الكتب فاللصوص لا يطمعون في الكتب، اللصوص يطمعون في الكنوز الحسية الأخرى، الذهب والفضة والجواهر وغير ذلك من متاع الدنيا. وأما العلم فالغالب أن اللصوص يزهدون فيه، الغالب أن اللصوص يزهدون فيه إلا لص العلم، إلا لص العلم، فهؤلاء قليل، هؤلاء قليل بالنسبة لذاك، ومع ذلك لا يأخذونه عنك، قد يأخذون بعض ما ليس لهم فينسبوه لأنفسهم، مثل بعض المؤلفين في هذا الزمان الذي حاله خذ من هنا وضع هنا وقل مؤلفه أنا. كان شيخنا رحمه الله عبد الله بن صالح الفالح إذا دخل مكتبه ورأى بعض الكتب أقول له: ما رأيك بهذا الكتاب؟ يقول: خذ من هنا وضع هنا وقل مؤلفه أنا. فيقول: أكثر هذه الكتب الصغيرة من هذا السبيل، يعني من السرقة العلمية، يأخذون من بعض الكتب ولا ينسبون إلى من إلى المكان الذي أخذوا منه. فالشاهد: العلم كنز لا يخاف عليه، لأنه إما في الصدر محفوظ، وإما كذلك يكون في كتب لا يطمع فيها في الغالب. ولهذا كان بقاء حملته بقاء للعلم، وذهاب حملته ذهاب للعلم. حتى الكتب إذا وجدت ما ينتفع بها الناس، ما يأتي الناس إلى صحيح البخاري ويقول: يا صحيح البخاري اعطنا فتوى، نحتاج إلى فتوى. ولا يأتون إلى صحيح مسلم ويدقون عليه ويقولون: نريد منك فتوى. ولا إلى تفسير ابن كثير ولا ابن جرير ولا غيرها من الكتب، وما أكثر المكاتب اليوم في المساجد وفي غيرها وفي المكتبات العامة، لكن هل ينتفع الناس بها؟ يعني يحصل لهم التأثير بمثل وجود العالم؟ الجواب: لا، العالم يعطيهم العلم في وقت ما يحتاجون، وهو كذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدل الناس إلى ما فيه الخير لهم في الدين وفي الدنيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزع من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء، يعني بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا قوله: خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يعني أنه يكون في الصدر فهو خفيف الحمل، ليس كسائر الكنوز الأخرى. فأنت تريد كنز خفيف تنتفع به في أي وقت هو العلم، تنتفع به في أي مكان وزمان، ويحصل به كذلك الخير لك وللناس في هذه الدنيا، وهو هذا الكنز الذي هو العلم. قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وهذه من محاسن الشعر، ولا يزال الناس يتمثلون به، ومن محاسن ما وصف به العلم. فالعلم يزيد بكثرة الإنفاق منه، بخلاف المال ينقص. ولو كان الله عز وجل يبارك فيه، يعني في المال الذي يؤخذ منه، لكنه في مرأى العين ينقص، بخلاف العلم. العلم بإخراجه يزيد، كلما أخرج زاد من زيادته، وله أوجه كثيرة في الزيادة. من زيادته ثبوت هذا العلم في صدر هذا العالم، فبكثرة تكلمه بالعلم وإخراجه وتعليمه للناس تثبت مسائل العلم في قلبه، حتى أنها ترسخ وتجري على لسانه، حتى أنها تثبت، بخلاف العلم الذي لا يخرج للناس، فإنه سرعان ما ينسى، وسرعان ما يذهب ويغيب، ويشك حامله فيه، يشك، بخلاف الذي يكثر من إخراج العلم. كلما أكثرت من إنفاقه زادك الله عز وجل فيه، وذلك كما قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. ومن زيادته كذلك زيادة معلومات أخرى. أنت إذا تكلمت بالعلم ربما أول مرة تنقل مسألة في فهم حديث عن أحد العلماء، فأثناء بثك لهذه المسألة يفتح الله عز وجل عليك مسائل أخرى تجدها أثناء بث هذا العلم. أو كذلك من زيادته ما يرد عليك من فوائد المتعلمين، فإن العالم أحيانا يستفيد من المتعلم، إما بعلم اطلع عليه لم يطلع عليه هو، وهذا من بركة بذل العلم، وإما في سؤال يرد عليه يحتاج إلى جواب فيبحث فيه فيزداد علما بسبب سؤال هذا المتعلم. وهكذا كذلك إما بالوقوف على فوائد للآخرين في قراءة كتاب لم يكن قرأه من قبل، أو التدقيق في مسألة قرأها لكنه لم يمعن النظر فيها، وببذله وتعليمه للعلم أمكنه ذلك من إمعان النظر، وكل هذا من أسباب زيادة العلم. قال: ولو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. يعني أن للعلم حلاوة أعظم من كل حلاوة، حلاوة العلم حلاوة تفوق كل حلاوة، حلاوة حسية وحلاوة معنوية. حلاوة حسية يجدها من يخوض في مسائل العلم وفي تعلمه وفي حفظه وكتابته، حتى أنه يشتهيه أعظم من شهوة الطعام، يشتهي حلاوة العلم أعظم من شهوة الطعام. وقد جرب العلماء ذلك فوجدوه ووجدوا أثره. ربما ترك بعضهم الطعام الأيام الطوال من أجل تحصيل العلم، وتعرفون قصة ابن أبي حاتم التي مرت معنا كثيرا مع زملائه الذين كانوا يكتبون الحديث في النهار ويقابلونه بالليل، فلا يتفرغون لأكل شيء، يعني إلا ما يسد جوعهم من غير طبخ، من غير طبخ. بعضهم إذا طلب الحديث يأخذ له البازلاء، يعني مثل ما نقول نحن العتر، يأكله لأجل يختصر على نفسه أمر الطبخ وغيره، يطلب الحديث. وهكذا بعضهم ربما يأكل الكعك، يسفه سفا بالماء، يفته ويشرب عليه ماء من أجل ألا يشغله أكل غيره من الطعام، من الخبز طبخه، وهكذا كذلك الإدام الذي يحتاج، وهكذا كذلك المضغ، كما كان يفعل ابن عقيل رحمه الله، أنه قال: وإني لآثر يستأثر على نفسه ويبخل على نفسه أن يأكل الخبز ويذهب لأكل الكعك ويسفه بالماء. قال: لفرق ما بينهما، يعني من وقت المضغ وكذلك ما يلحق ذلك، يبخل على نفسه حتى في وقت الطعام من شدة تلذذه وحبه للعلم. وهكذا أولئك ابن أبي حاتم ومن معه لما جاءوا إلى أحد المشايخ وأخبروا أن الشيخ مريض، رجعوا إلى البيت، الشيخ مريض اليوم، رجعوا إلى البيت فمروا بالسوق بسمك، وكانوا قد اشتهوا السمك، لهم فترة ما يأكلون السمك، فأخذوا سمكة، فلما ذهبوا بها إلى البيت أرادوا أن يطبخوها أخبروا أن شيخا آخر قد جاء، فتركوا السمكة وذهبوا للسماع من الشيخ. وهكذا انشغلوا سائر الأيام بالكتابة في النهار والمقابلة في الليل، وهم منشغلون بالعلم تلذذون به، حتى إذ شموا رائحة السمك بدأت تتغير فأكلوها نيئة، أكلوها نيئة، وهذا من تلذذهم بالعلم. وهكذا كذلك غيرهم كثير ممن بدل الكثير من أجل حلاوة العلم. قال: ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. إذا قد طعمت حلاوة العلم لا يمكن أن يشغلك عنه هوى مطاع، أي هوى كان، ما تهواه لا يمكن أن يشغلك عن العلم، بل العلم قد يشغلك عن الهوى وليس الهوى يشغلك عن العلم، العلم قد يشغلك عن هواك. ربما ينشغل الرجل عما يحب والمرأة عما تحب إذا انشغل كل منهما بالعلم. وهكذا ينشغل الأب وينشغل الابن ويشتغل الصغير وينشغل الكبير بسبب حب العلم. وقوله: ولا دنيا بزخرفها فتنت، كذلك من عرف حلاوة العلم وذاق كذلك أثره فإن الدنيا لا تفتنه في الغالب، الدنيا لا تفتنه في الغالب، خصوصا إذا كان ممن يعمل بعلمه، فإنه يعرف حقارة الدنيا وهو يطمع فيما هو خير منها. وهذا حال العلماء العاملين، فإنهم في الحقيقة يجدون العلم ليس له نظير، وربما تعرض لهم الدنيا عرضا فيأبونها ويرفضونها لعلمهم أن ما هم فيه خير مما يعرض عليهم. ولهذا شواهد ونظائر كثيرة من أحوال العلماء وقصصهم وأخبارهم، لو تتبعت ذلك لوجدت الكثير. كم من العلماء الذين رفضوا القضاء، وكم من العلماء الذين رفضوا هدايا الملوك والأمراء، وكم من العلماء الذين عرض من طلبة العلم والعلماء عرضت عليهم من الدنيا أشياء، آحاد ومثاني وأشياء كثيرة، ومع ذلك أعرضوا عنها لحبهم وانشغالهم بالعلم. قال: ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت، يعني لم يشغلك ولم يلهو بك أنيق روض، والمراد بأنيق روض المناظر الجميلة، لأنها محل إعجاب الناس، فإن من الناس من يتتبع المناظر الجميلة من بلدة إلى بلدة ومن دولة إلى دولة وهكذا، وهو يتتبع تلك المناظر فذهب عليه عمره، وآخر ربما يرحل من مكان إلى مكان لكن في تحصيل العلم، كما رحل الأئمة وأهل الحديث وطلبة العلم والعلماء في تحصيل العلم، فإنهم حرصوا على ذلك أشد الحرص. وربما بعضهم يدخل البلد التي فيها الملاهي العجيبة فيقال له: ذهبت حديقة كذا وكذا، يقول: أين هذه الحديقة؟ يقول: في البلدة التي ذهبت إليها. يقول: ما أعرفها، ما ذهبت إليها، أنا ما ذهبت لأنظر الحديقة، ذهبت لطلب علم أو دعوة إلى الله أو نحو ذلك. فيتعجب الناس كيف الناس يبذلون الأموال الكثيرة ليذهبوا لزيارة هذه الحديقة، وأنت قد وصلت إلى البلد ولم ترى هذه الحديقة، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب من شغل من حبه للعلم والدعوة ونحو ذلك. وهكذا كذلك قوله ولا قدر بزينتها كلفت، يعني كذلك لم يشغلك أمر عروس أو امرأة جميلة في زينتها، لم يشغلك ولم يلهيك عن العلم، بل إذا أحببت العلم فإنك بالعكس ستنشغل عن النساء ومفاتن النساء، بل وربما حتى أحيانا عن بعض ما يجب عليك إذا لم تتق الله وتقيم ماذا؟ وتقيم حق الله في ذلك. فإن بعض أهل العلم ربما انشغلوا، لكن من وفقه الله للعمل بالعلم علم أن الحقوق لا ينبغي أن يطغي بعضها على بعض، لا ينبغي أن يطغي بعضها على بعض، بل ينبغي أن توضع مواضعها الشرعية التي ليس فيها طغيان. فلا ينبغي حبك للعلم أن تضيع الواجب في حق زوجتك، بل يجب أن تعطي كل ذي حق حقه. ولكن المراد أن العلم في الحقيقة له فضل على صاحبه، أنه لا يجعله يتعلق بما يتعلق به الناس وما يفتتن به الناس. ومما حفظنا من شيخنا رحمه الله تلك الأبيات الجميلة التي نقلت عن أبي القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى في قوله لقول الشيخ أنباني فلان وكان من الأئمة عن فلان إلى أن ينتهي الإسناد وأحلى لقلبي من محادثة الحسان إلى آخر الأبيات. فإن التحديث وتحصيل العلم وتدوين العلم أحلى إلى قلوب حملته وجامعيه من محادثة الحسان، يعني النساء الجميلات المراد بهن من الزوجات أو من ملك اليمين. وهكذا كذلك تلك الأبيات التي قالها تلميذ ابن المبارك وقد تزوج حديثا ورحل لشيخه ابن المبارك فوجد منه ما وجد. وهكذا كذلك قول الزمخشري كذلك سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي إلى آخر الأبيات. قال رحمه الله تعالى فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. يقول فقوت الروح، ومعنى قوت الروح يعني غذاء الروح أرواح المعاني، والمراد بأرواح المعاني أي ما يستفاد من المعاني الشرعية الكتاب والسنة وما يحصل من العلم، فهذا هو الحقيقة غذاء الروح فحياتها بذلك. ومصداقه في قول الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه، يعني بهذا العلم وجعلنا له نورا يمشي به بالناس. فهذا يدل على أن الحياة الحقيقية هي بأخذ العلم والهدى الذي أنزله الله عز وجل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وهكذا كذلك قوله وليس بأن طعمت ولا شربت، فإن الطعام والشراب هو حياة وغذاء الأجساد، وأما غذاء الروح فهو في الحقيقة بهذا العلم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين لما قالوا له وأرادوا الوصال ونهاهم قالوا ولكنك تواصل، قال إني أبات أطعم وأسقى. قال العلماء ليس الطعام والسقاء المراد به ها هنا الطعام الحسي، لأنه لو كان كذلك لم يكن صائما، لأن من شروط الصيام الانقطاع عن الطعام والشراب في وقت الصيام. لكن المراد يطعم ويسقى بالعلم والإيمان الذي يشغله ويكفيه ويغنيه عن الطعام والشراب، بخلاف غيره فإنه لا يأتيه من العلم والإيمان ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما يكون له فيه بعض المضرة. ولهذا تجد في الحقيقة أن هذا المعنى له أثر الإنسان إذا انشغل فربما استكفى عن الطعام والشراب وصار هذا الاستكفاء ليس بضار له. وعلى هذا فسر بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام. لماذا؟ قالوا لأن المريض لما كان في حال مرضه منشغلا بما هو فيه صار الجسم مستغني عن الطعام لا يريده ولا يحتاجه، فإرغام المريض على الطعام في ذاك الوقت إضرار به. لماذا إضرار به؟ لأنه أولا يزيد في مرضه من ناحية معنوية من أذيته وإكراهه، وثانيا من ناحية حسية لأن الجسم لا يحتاج ربما إلى ذاك الطعام الذي تكرهه عليه، لأن الجسم إذا كان غير راغب فإنه لا يستفيد منه بل قد يتضرر منه. ولهذا ينصح الأطباء قديما وحديثا أن يستأذن المريض ويخير فيما يحب من الطعام. إذا رغبت أن تكرهه على الطعام لا تكرهه بالقوة ولكن بكثرة العرض عليه، تريد هذا لا، تريد هذا لا، تريد هذا نعم، يعطى الذي يريد، وهذا أنفع له من استفادة الجسم منه ومن كذلك إيجاد أسباب أخرى للشفاء من الأسباب المعنوية وهي راحته وطمأنينته وفرحه الذي هو من أسباب الشفاء. وهكذا كذلك غذاء الروح، العلم إذا قد دخل إلى القلب ربما اكتفى بالطعام القليل لانشغال قلبه وانشغال جسده عن العلم، بخلاف الفارغ. لهذا الفارغ تجده ماذا؟ تجده أكول. الفارغ في الغالب تجده أكول كثير الأكل، لأنه كلما شم رائحة انشغل جسده وعقله وسائر أعضائه بذاك الطعام. لكن المشغول لو مرت عليه عشرات الروائح مكتفي ما يحتاج ولا يجد في نفسه رغبة ولا في جسده طلب، فيكون بذلك غذاء له، أي هذا العلم غذاء حسي وغذاء معنوي. وقوله فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أطاعكه الله انتفعت، يعني احرص بعد هذه النصائح كلها على مواظبتك في أخذ العلم بجد، فإن أعطاكه الله انتفعت، فإذا حصلته انتفعت. وفي هذا أن العلم يحصل بثلاثة خصال: الخصلة الأولى المواظبة، والخصلة الثانية الجد فيه، والخصلة الثالثة دعاء الله عز وجل أن يعطيك إياه. فلو بذلت ما بذلت إذا لم يوفقك الله لم توفق. وهكذا كذلك إذا دعوت الله ما دعوت ثم لم تأخذ بأسباب التوفيق لم توفق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال اسألني، قال اطلب أو قال اسألني ما تريد، قال مرافقتك في الجنة، قال أعني على ذلك بكثرة السجود. قال له قبل ذلك أو غير ذلك، قال بل ذلك يا رسول الله، قال أعني على ذلك بكثرة السجود. وهكذا كذلك العلم. ولما سئل الإمام البخاري رحمه الله يا إمام هل من دواء يزيد في الحفظ، كان الإمام البخاري رحمه الله يضرب به المثل بكثرة الحفظ، وكان طلبة العلم في ذاك الزمان يريدون شيء يكثر في الحفظ، ويسمعون أن بعض الأدوية وكذلك الأعشاب تكثر في الحفظ، مثل ما ذكر العلماء اللبان مثلا، لبان الذكر إذا شرب في الصباح وشرب في المساء، وهكذا العسل إذا شرب بوصف خاص. ومع ذلك هل هذا حقيقة هو الذي يزيد في الحفظ؟ قالوا يا إمام هل من دواء يزيد في الحفظ؟ ماذا قال إمام البخاري؟ قال لم أجد مثل مداومة النظر وهمة طالب العلم، لم أجد مثل مداومة النظر وهمة طالب العلم. وهذا هو ما قاله الشاعر هنا فواظبه وخذ بالجد فيه. المواظبة هي مداومة النظر، أكثر من مداومة النظر في العلم سواء بالسماع أو بالقراءة أو بجلوس في حلق العلم، فإن هذا من المواظبة. وهكذا همة طالب العلم، لم أجد مثل مداومة النظر وهمة طالب العلم. همة طالب العلم هي التي تجعله يحرص ويصبر على الحفظ ويحرص على سهر الليالي في تحصيل العلم، وعلى كذلك نصب النهار في تحصيل العلم، وعلى الرحلة في تحصيل العلم، وعلى الفقر في تحصيل العلم، وعلى الامتحان والابتلاء في تحصيل العلم، كل هذا، وعلى قلة العيش وذات اليد ومشاكل الأهل والزوجات والأبناء وغيرهم، كل ذلك في تحصيل العلم. فهم طالب العلم أمر عظيم في حصول هذا العلم. وهكذا أخيرا قوله فإن طاعك الله انتفعت أعطاكه الله، يعني احرص على دعاء الله عز وجل الذي بيده كل خير وفضل، وبذلك يحصل لك النفع.
قال رحمه الله تعالى: وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله حقا. وفي نسخة: فلا تأمن سؤال الله عنه لتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. هذه الأبيات الثلاثة أوردها رحمه الله تعالى تتمة لما سبق في بيان محاسن العلم والمقصود من هذا العلم. فلما ذكر محاسن العلم وثماره وآثاره، ناسب أن ينبه رحمه الله أن الشأن، كل الشأن، ليس بأن تستكثر من العلم فقط فتقف عند ذلك، ولكن المقصود من العلم هو الوصول إلى الثمرة. فالعلم شجرة والعمل ثمرة، المقصود من هذه الشجرة الوصول إلى الثمرة، والعلم وسيلة والعمل غاية مقصودة من هذه الوسيلة. فإذا لا تقف عند الوسيلة. فما ذكر من محاسن العلم لا تكمل حتى تعمل بهذا العلم، وإلا فتلك المحاسن جميعا تفوتك ولا تنتفع بها ولا يحصل لك المقصود منها. ولهذا قال: وإن أعطيت فيه طول باع، يعني كثرة علم، وهذا بعد قوله فواظبه وخذ بالجد فيه. فإن أعطاكه الله انتفعت، فإن أول خصال الخير تحصيل العلم، ثم بعد تحصيل العلم يكون ماذا؟ العمل، العمل بالعلم. وأثر عن الفضيل بن عياض رحمه الله فيما قاله إبراهيم بن الأشعث، قال: سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، وزهادته بالدنيا على قدر زهده أو عمله في الآخرة. فزهد الدنيا بعمل الآخرة، والخوف من الله والقيام بالعبودية له بالعلم. ثم قال: من عمل بما علم استغنى مما لا يعلم، ومن عمل بما علم وفقه الله لما لا يعلم. فالشاهد: أول مفتاح الخير العلم، ثم بعد العلم ماذا؟ بعد العلم العمل، لابد من العمل. فإذا لم يكن عمل كان العلم حجة عليك. وقد ذكر لنا ربنا جل وعلا في ذلك أشياء كثيرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه الجوائز جميعا لمن عمل بالعلم، والعكس بالعكس، إذا لم يعمل بالعلم حصل الضد. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، بدل من الخير يحصل الشر إذا لم يعمل بالعلم. وأشد تثبيتا، بدل من التثبيت يحصل ماذا؟ يحصل الزعزعة والخروج عن معنى الثبات. وهذا حال الكثير كما ترون. كم من الناس ممن سلك سبيل العلم، ولكن من يثبت من هؤلاء؟ العاملون بالعلم، كم مر عليك من الزملاء والأصدقاء والرفقاء في طريق العلم، وكم سمعت من أقرانك ومن كان على سنك ممن سار في طريق العلم، منهم من كان أكثر حفظا منك ومنهم من كان أكثر ذكاء منك ومنهم من كان أكثر فهما وألبق لسانا وأفصح قولا، ولكن أين هؤلاء الكثير؟ الكثير من هؤلاء انصرفوا ولم يثبتوا، ومن أعظم أسباب ذلك عدم العمل بالعلم. من لم يعمل بالعلم حرم الثبات على طريق الخير، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما. الأجر العظيم يفوت إذا لم يعمل الإنسان بالعلم، العكس يأتيه بدل الأجر وزر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة العظيم الذي روي أنه كان أحيانا يغمى عليه إذا أراد أن يحدث به، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، إن من أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم العالم الذي لم يعمل بعلمه، حتى قال القائل وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. الذي لا يعمل بعلمه يعذب قبل المشرك، المشرك لا يعذب أول ما يعذب، ولكن أول من يعذب هؤلاء الثلاثة، ومنهم العالم الذي لم يعمل بعلمه. وهكذا كذلك ما بعده، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الجائزة الرابعة تفوته ما يهدى إلى الصراط المستقيم. لماذا؟ لأن الهداية إلى الصراط المستقيم تكون بالعمل بالعلم. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ليس لمن حفظه بلسانه ولم يعمل به بجوارحه، لا، من حفظه بلسانه ولم يعمل به بجوارحه لم ينتفع بالقرآن ولا يهديه. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ليس من حفظ السنة ولم يعمل بها كمن حفظ وعمل بها. ولهذا كان سلفنا يحرصون على العمل بالعلم. ذكر عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عن شيخه سفيان الثوري أنه كان يقول ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وحرصت على العمل به ولو مرة واحدة. وذكر المروذي رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ما بلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حرصت على العمل به، حتى بلغني حديث أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام دينارا، والدينار كثير، الدينار كم يساوي؟ هو نصف عشر نصاب الزكاة، نصف عشر نصاب الزكاة، نصاب الزكاة كم؟ 20 دينار، يساوي 85 جرام من الذهب، اليوم تقريبا قرابة 500,000. عشر 500,000 كم؟ 10 ابعد الصفر يصير كم؟ 50,000. نصف العشر كم؟ 25,000 أجرة حجام، إكرام من النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى الحجام ما يعادل 25,000 لأجل حجامة في الرأس، حجم له في رأسه عليه الصلاة والسلام وأعطاه 25,000. قلنا أنه ورد في بعض الروايات إعانة له على أن يفك مكاتبته، وحرص الإمام أحمد أن يفعل ذلك، أعطى الحجام 25,000، ما يعادل 25,000 كثير، 25,000 أجر الحجام. اليوم واحد يحجم عند الحجام كم تعطيه؟ إن أعطيته 200 ريال صار فرح منك وقد أكرمته. والإمام أحمد رحمه الله حرصا على العمل بالعلم أعطى حجاما وهو فقير رحمه الله دينارا، ما يعادل 25,000 ريال يمني بعملتنا اليوم. هذا ليس لشيء، فقط لأجل العمل بالعلم. والإمام البخاري رحمه الله كان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر أو بعلم فافعل. لماذا؟ لأن العمل بالعلم سبب لحصول الخير الكثير. وهكذا جاء في تفسير قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن الأصمعي والإسماعيلي أنهما قالا: إنها مأخوذة من النسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل. ذكره بمفتاح دار السعادة. يعني الرباني من تفاسيره هو الذي يمتثل ما أمر الله به وما قصد الله من العلم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهكذا عن ابن عباس الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، هذا من بعض التفسير، وأجمعه هو من قصد بعلمه العلم والعمل كما أثر عن هؤلاء رحمهم الله. وصح عن مجاهد رحمه الله في تفسير قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة، قال بعلم. ليس المقصود هو قال بعلم أو قال بعمل، بعلم وعمل. ليس المقصود فقط تحصيل العلم، ولكن المقصود العمل بالعلم. وحديث أبي برزة المشهور العظيم فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله فيما اكتسبه أو أنفقه، وعن علمه ما عمل به. فإنك ستسأل عن العلم، وهو المقصود أي العمل بالعلم. وهكذا كذلك من أسباب بقاء العلم العمل به، حتى العلم لا يبقى إذا لم تعمل به. كان يقول بعض أهل الحديث ومنهم وكيع رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بماذا؟ بالعمل به. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، يعملون بالعلم والحديث فيثبت لهم هذا المحفوظ، يثبت لهم هذا المحفوظ. وأثر عن الشعبي رحمه الله عبارات نحو هذه العبارات، فقوله: وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت، يعني لا تفرح بهذا ولا تغتر بقول الناس، لكن احرص على العمل به. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ: علمت فهل عملت؟ وفي هذا التنبيه إلى 3 مسائل: أولها ما سمعنا من العمل بالعلم وأنه هو المقصود والثمرة، والثاني أن الوصول إلى الباع في العلم ينبغي ألا يزيدك فخرا ورياء وكبرا، بل ينبغي أن يزيدك تواضعا وخضوعا ورفقا، وذلك من العمل بالعلم، وذلك من العمل بالعلم. والثالث أن الإنسان ينبغي عليه ألا يأمن من مكر الله، فإن زيادة العلم موجب لزيادة العمل. ولهذا كان العلماء الربانيون هم الخاشعون لله عز وجل، الذين يعلمون حق الله حق العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الذي لا يزيد صاحبه خشية ليس بعلم. لابد أن يتربى في المتعلم شيئان متوازيان: علم وعمل. ينمو فيك العلم وينمو معه ماذا؟ وينمو معه العمل. لا تزداد علما إلا وتزداد مع هذا العلم ماذا؟ تزداد مع هذا العلم عملا. تزداد مع هذا العلم عملا بجميع أبواب العمل. تحرص إن كنت ممن يحرص على النوافل وزادك الله علما فاعلم أن زيادة العلم يطلب منك زيادة نوافل. إن كنت ممن يتنفل بنافلة صوم أو صلاة أو صدقة فاعلم أن زيادة العلم يتطلب منك زيادة في نافلة الصلاة والصدقة والصوم. إن كنت ممن يصل الأرحام فاعلم أن زيادة العلم يستوجب عليك زيادة في صلة الأرحام وهكذا. لا يزداد العلم فيك إلا ويقتضي زيادة عمل منك كذلك. وهذا هو حقيقة معنى العلم. ولهذا كان الربانيون ربانيون باستحضارهم ما أراد الرب جل وعلا من هذا العلم، فهم أخشى الناس وأتقى الناس. ولهذا قال ثالثا: فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. فحقيقة العلم هو تقوى الله، وهذه هي ثمرة زيادة العلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة ليس بارتفاع معاني دنيوية، ولكن الكرامة تكون بارتفاع علم وعمل. علم ينمو معه عمل، ينمو علم وينمو مع هذا العلم عمل. وهذا هو تقوى الله، أن تجعل بينك وبين الله وقاية. كيف تكون هذه الوقاية؟ تكون أولا بعلم، تميز بين الصواب من الخطأ والنافع من الضار والهدى من الضلال والطيب من الخبيث، تجعل به وقاية بينك وبين الله. وبعد هذا المعلوم ماذا يكون؟ عمل، عمل تستطيع به أن ترتقي وتصل إلى رضا الرب، وتجعل بينك وبين غضبه وسخطه وقاية. وهذا هو التقوى، يكمن بشيئين اثنين: علم نافع وعمل صالح، وبه تكون الإمامة والرئاسة في الدنيا وفي الآخرة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا قال: وليس بأن يقال لقد رأست. ليست الرئاسة بكثرة العلم ولا بلوغ المناصب، ولكن الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.